بسم الله. كنا سنذكر تنبيه نبه به الإمام القيم رحمه الله فيما يتعلق بالمطلق المقيد، وهو أنه إذا قيد المطلق بأكثر من قيد، إذا قيد المطلق بأكثر من قيد وكانت القيود متنافية يعني مختلفة، فهنا يبقى المطلق على إطلاقه، يبقى المطلق على إطلاقه كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. جاء بعض الروايات مسيرة يوم وليلة، وفي بعضها مسيرة يومين وليلة، وفي بعضها ثلاثة أيام بلياليها. فالآن جاء لفظ الحديث مطلق وجاء مقيد بهذه القيود، وهذه القيود مختلفة. فقال الإمام القيم رحمه الله: هنا يبقى المطلق على إطلاقه، فمطلق السفر لا يلزم أن تسافر فيه غير محرم، سواء كان يوم وليلة أو يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك. وتكون هذه القيود هي ماذا؟ هي حوادث عين، أو يعني اختلفت باختلاف السائلين أو بأحوال السائلين، فلا يقيد بها المطلق، لا يقيد بها المطلق. ها؟ قلنا إذا قيد المطلق بأكثر من قيد وكانت القيود متنافية فيبقى المطلق على إطلاقه، يبقى المطلق على إطلاقه. طيب، والأمر الثاني وهو إذا كان في حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد بل يبقى المطلق على إطلاقه. إذا كان في حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة فيبقى المطلق على إطلاقه. مثال ذلك حديث ابن عباس ما حديث ابن عمر. حديث ابن عمر حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القمص ولا العمام ولا البرانس ولا السراويلات ولا النعلين أو ولا الخفين، إلا ألا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وفي حديث ابن عباس في عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعالا فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل المحرم. الآن في حديث ابن عمر اشترط النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ القطع لمن لبس الخفين فليقطعهما أسفل من الكعبين. حديث ابن عباس قال: فليلبس الخفين، ولم يشترط ماذا؟ القطع. الآن حديث ابن عمر مقيد بجواز لبس الخفين بالقطع، في حديث ابن عباس مطلق أطلق ولم يقيد ماذا؟ بالقطع. هل يحمل المطلق على المقيد هنا؟ قال رحمه الله: ما يحمل، لأنه لو حملنا المطلق على المقيد لكان في هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز. لماذا؟ لأن عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب القطع وهو في المدينة لم يكن قد سمعه ماذا؟ جميع الحجاج، لم يكن قد سمعه جميع الحجاج. ومعلوم أن تلك الحجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم كان معه قرابة 100,000، وأكثرهم اجتمعوا من ماذا؟ من حوالي المدينة ومن غيرها من البقاع، فلما أخبره وهو في عرفة بجواز لبس الخفين كان أكثرهم لم يسمع إيش اشتراط القطع، لم يسمع اشتراط القطع إذا ذكره في المدينة. وهنا لا بد من بيان إذا كان القطع واجب ولا بد من بيانه في هذا الموضع، وإلا لكان فيه تأخير بيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز. لو قلنا أن هنا يحمل المطلق على المقيد في ابن عمر الذي قيد بالقطع لكان في هذا تأخير بيان عن وقت الحاجة، يعني لو كان هذا واجب لوجب بيانه في هذا الموضع أو في هذا الحال، لأنها أكثر هؤلاء ما سمعوا إيش ما سمعوا اشتراط القطع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فهنا يبقى المطلق على إطلاقه ولا يقيد، يبقى المطلق على إطلاقه فلا يشترط القطع لمن لبس الخفين إذا لم يجد النعلين. طيب، وحينئذ يكون ماذا؟ يكون حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر. ها؟ في البدائع، بدائع الفوائد. طيب، قال المؤلف رحمه الله المجمل المبين. قال: تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع. واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. المبهم، المجمل لغة المبهم والمجموع، تقول هذا مجمل ما تقدم، يعني مجموع ما تقدم. تقول مثلا هذا شيء مجمل أي مبهم. وفي الاصطلاح ما يتوقف في فهم المراد منه على غيره، يعني أن المجمل له معنى، له معنى ظاهر وبين، لكن يحتاج إلى فهم المراد منه إلى غيره. ما توقف فهم المراد منه على غيره. وشيخ الإسلام رحمه الله قال المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به، ما لا يكفي وحده في العمل به. وكلا التعريفين صحيح، ونفهم من هذا أن المجمل له معنى. أما قول من يقول من الأصوليين أن المجمل ما لا يفهم معناه فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ونبه شيخ الإسلام رحمه الله إلى خطأ هذا القول، أن يقال أن المبهم ما ليس له معنى، لأن هذا فيه تنقص للشريعة، إذ أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا ويأمرنا بأوامر لا نفهم معناها، هذا ليس بصحيح. وقد أنزل القرآن تبيانا للناس وهداية، ولا تكون الهداية بشيء لا يفهم معناه، فهذا القول ليس بصحيح. لكن المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به، يعني يحتاج إلى غيره للعمل به مع معرفة معناه. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هل أحد يجهل معنى الصدقة ومعنى التطهير وتزكية؟ لا، هذا معروف، معناه واضح. لكن ما هي الصدقة، كيفيتها ومقدارها، هذا يحتاج إلى غيره في بيانه. فتأتي السنة وتبين صفة ومقدار هذه الصدقة. فنبه رحمه الله إلى خطأ من قال بهذا القول، وهذا مما أوقع بعض الفقهاء وكثير من الفقهاء في الخطأ في باب الإجمال، أنه يأتي إلى المجمل فيظن أنه ليس له معنى، فيبحث له عن معنى لم يدل عليه الشرع فيقع في الخطأ. ومثله أهل الرأي الذين يقدمون القياس على النصوص، يذهب يقيس مع وجود النص لكن يهمل ماذا؟ البحث عنه فيقع في الخطأ. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله أكثر خطأ الفقهاء هو في ماذا؟ من باب المجمل والقياس، من باب المجمل والقياس. والسبب هو هذا، اعتقاد أن المجمل ليس له معنى فإذا يبحث له عن معنى آخر ويقع في الخطأ. أو كذلك قياس وتقديم الرأي مع وجود النص فيقع كذلك في الخطأ. قال: ما يتوقع فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. مثال: ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. لفظ القرء معناه معلوم، القرء يطلق ويراد به الطهر ويراد به الحيض، إذن معناه واضح. لكن ما المراد به في هذا الموضع؟ هل المراد به الطهر أو المراد به الحيض؟ هنا يحتاج ماذا؟ هذا اللفظ المجمل إلى إيش؟ إلى غيره في تبيين المراد. والمراد به هنا على الصحيح أنه الحيض، المراد به الحيض لحديث المستحاضة في سنن أبي داود وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجلس أيام أقرائها، يعني أيام حيضها. وكذلك أيضا أنه لم يطلق لفظ القرء في الشرع كما قال ابن القيم شيخ الإسلام إلا ومراد به ماذا؟ الحيض، لم يطلق ويراد به الطهر، فدل ذلك على أن المراد به هنا الحيض. قال: ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. معنى الصلاة ظاهر ومعروف، لكن كيفيتها وصفتها هذا يحتاج إيش؟ يحتاج إلى بيان. فحصل التبيين من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، هذا محتاج إلى غيره في بيان صفته. قال: ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة. فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. آتوا الزكاة، الزكاة معروف معناها إخراج المال، إخراج مقدار من المال تعبدا لله سبحانه وتعالى. طيب ما هي أو ما هذا المال الذي يراد إخراجه ويجب إخراجه؟ كم مقداره؟ هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى بيان. حصل البيان في السنة. قال: تعريف المبين. المبين لغة المظهر أو المظهر والموضح، هذا في اللغة تقول هذا شيء بين يعني ظاهر واضح. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: بلسان عربي مبين، يعني ظاهر بين واضح. آيات بينات يعني ظاهرة واضحة. قال: واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مثال: ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء وأرض وجبل وعدل وظلم وصدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. فلفظ السماء واضح من أصل وضعه، كل ما علاك فهو سماء. الأرض كذلك، كل ما وطئ وانخفض فهو أرض. والجبل كل ما ارتفع من الحصى. والعدل وضع الشيء في موضعه، والظلم وضع في غير موضعه، والصدق مخالفة أو موافقة القول الواقع. فهذه كلمات مفهومة بأصل الوضع، ليس فيها إشكال ولا إجمال، ويحتاج إلى غيرها في بيان معناها. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فيها إجمال في كيفيتها وفي مقدارها، يحتاج إلى غيره في بيانه، فجاء التبيين من السنة. هذا صار به التبيين بعد الإجمال، والتي قبلها بيانها بأصل وضعها. وهذا هو أصح التعريفات في تعريف المبين، وهو أنه ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين، لأن بعض الأصوليين عرف المبين بأنه ما احتاج أو ما كان فيه بيان لإشكال، فجعل التبيين خاص بالمشكل ما سبقه إشكال. كما قال بعضهم: إخراج اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، فجعلوا التبيين خاص بما سبق إيش بإشكال، وهذا ليس بصحيح، لأن من الألفاظ ما هي بينة من أصل وضعها لم يسبقها إشكال، فعلى حدهم هذا وتعريفهم يخرج إيش ما كان بين بأصل وضعه. فكان هذا التعريف شامل لكلا النوعين، ما سبق بإشكال وما لم يسبق إيش بإشكال. طيب، هل الصفات من باب الإجمال أو هي من باب التبيين؟ فالصفات من حيث المعنى هي إيش بينة، هي من المبين، معناها بين ومعروف، الرحمن العرش استوى أي على وارتفع، بل يداه مبسوطتان، معنى اليد معروف، وهكذا بقية السمع والبصر، آخر ذلك من الصفات من حيث المعنى بينة، لكن من حيث الكيفية هي إيش مجملة، من حيث الكيفية مجملة. لأن أصل أو معرفة كيفيات الصفات هذا مما لم نعلمه، فالصفات لا كيفية لكن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فنفوض كيفيات الصفات إلى الله عز وجل ونثبت المعنى. قال: العمل بالمجمل. قال: يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، يعني يكون عازم على العمل به متى حصل البيان. والمبين يسبق بالمجمل لفوائد، منها تهيئة النفوس لقبول هذا المجمل أو لقبول هذا التبيين، تهيئة النفوس لقبول هذا المبين. يعني مثلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هنا يحصل تهيئة للنفس لقبول بيان هذه الصفة وهذا المقدار، وكذلك أيضا تشوق نفوس أهل الإيمان وتطلعهم لمعرفة هذا التبيين، وكذلك أيضا حصول التدرج في التشريع، حصول التدرج في التشريع. فهذه من فوائد البيان بعد الإجمال. والمكلف يجب ماذا؟ أن يكون عازم على العمل به متى حصل البيان. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. طيب، قال رحمه الله: أن يسلم بيّن لأمة جميع الشريعة، يعني كل ما يحتاج إليه العباد في دينهم بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان في أمور العقائد أو كان في أمور العبادات والمعاملات، وهو المراد بقوله أصولها وفروعها. وهذا اللفظ قد أنكره رحمه الله في مواضع، وبين أنه تقسيم محدث، لكن استعمله هنا لكثرة استعماله ولأجل وضوح معناه والمقصود منه معلوم، هو المراد به أمور العقائد والعبادات والمعاملات، وإن كان تركه أو لا. قال: ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وهذه قاعدة أصولية، وهو أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ووقت الحاجة هو الوقت الذي إذا تأخر فيه البيان لم يستطع المكلف أن يأتي ماذا؟ أن يأتي بهذا الواجب. يعني مثلا يأمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة: أقيموا الصلاة، ثم يكون وقت إقامتها لم يأتي البيان في كيفية إقامتها، هذا الآن تأخير بيان عن وقت الحاجة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن فيه تكليف العبد إيش؟ بما لا يطاق، تكليفه بما لا يطاق، يكلف شيء ما بين له ولا عرف به، فهذا لا يجوز شرعا ولا عقلا. هذا معنى قوله: لم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا، بل بيّن كل ما يحتاج إليه الناس في وقته. وهنا قاعدة أخرى، وهي تأخير البيان من وقت تأخير البيان من وقت الحاجة، أو تأخير البيان إلى وقت الحاجة، هذا جائز، تأخير البيان إلى وقت الحاجة. قلنا تأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة فهذا يجوز. مثلا أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن لم يأتي وقت الإجاب، لم يأتي وقت وجوب الصلاة ووجوب إيتاء الزكاة، إلى أن جاء وقت الوجوب فجاء البيان، هنا إيش؟ يجوز، لأن هنا ليس فيه إيش؟ تكليف العبد ولا يطاق، فيجوز. وفرق بين الأمرين، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز.
قال: وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، بيانا لمجمل قوله تعالى: وآتوا الزكاة. الآن أمر الله سبحانه وتعالى بالزكاة وآتوا الزكاة، طيب ما هي الأصناف التي فيها الزكاة وما هو مقدار إخراج الزكاة؟ جاء بيانه في السنة حين أخبر وسلم بأنصبة الزكاة في حديث أنس في كتاب أبي بكر إلى عماله بالصدقة، أخبر به بما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يجب في الزكاة، زكاة البهائم وكذلك الرقة والفضة. وأيضا هذا الحديث فيما سقط السماء لابن عمر فهو بيان لمجمل قوله تعالى: وآتوا الزكاة، بأن مقدار الزكاة العشر فيما يخرج من الأرض. وهكذا أيضا أبي سعيد: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذه كلها بيان للواجب في الزكاة. قال: مثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. أمر الله سبحانه بالحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. طيب ما هو صفة الحج؟ مجمل جاء بيانهم إيش؟ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله: خذوا عني مناسككم، وحج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وعلمهم مناسك الحج، فصار البيان بفعله عليه الصلاة والسلام. وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. حديث عائشة في الصحيحين وجاء أيضا عن غيرها، قال: إذا رأيتم منها شيئا فصلوا، يعني صلوا صلاة الكسوف. ما كيفيتها وصفتها بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في حديث عائشة وبموسى وابن مسعود حين صلى أربعة أو صلى ركعتين فيها أربع ركعات أو كل ركعة ركعتين وأربع سجدات. وخلاف هذه الصفة فهو شاذ، خلاف هذه الصفة فهو شاذ، وإن كان بعضها في الصحيح لكنها شاذة. صلي أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، هذه الثابتة الصحيحة. قال: مثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل الكعبة فكبر الحديث. فبينه وسلم الصلاة بقوله، وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث، وفيه: ثم أقبل على الناس وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. الحديث في الصحيحين. فحصل البيان بيان الصلاة بالقول وكذلك بالفعل، فكان في هذا بيان مجمل قوله عز وجل: وأقيموا الصلاة. طيب، إلى هنا، الله تعالى أعلم.